بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
بعدما يأتي بالتسبيحة الواجبة وهي قول سبحان ربي الأعلى يزيد إلى 3 أو إلى 10، لأن أدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 10 تسبيحات، ثم يتخير من الدعاء ما شاء أو يأتي بالأذكار مثل قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا حرج. يعني حتى لو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أو اللهم صل على محمد صلاة وتسليما عدد كذا وكذا، ما في حرج في هذا فيما يظهر، والله تعالى أعلم. ويدعو العبد ويسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، اللهم ثبتني، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لوالدي لوالدتي، اللهم أصلح لي أهلي وزوجي أو زوجتي، اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم متعني المتاع الحسن، وهكذا اللهم اغفر لموتايا وموتى المسلمين. بهذه الطريقة كل هذا مشروع ولله الحمد والمن. أم أيمن، إن شاء الله أجيب على سؤالك، لكن هناك أسئلة كثيرة تنتظر نأخذها ثم نعود بإذن الله. تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يحفظك، عندي سؤالين.
تفضل يا جمال.
شيخ، السؤال الأول، رجل إذا دخل المسجد مثلا قبل صلاة الظهر، يعني هو رأى أن في وقت يعني يصلي مثلا راتبة الظهر 4 ركعات متصلة، فهو بدأ هو نوى أنه يصليها متصلة 4 ركعات في اليوم واحد، فعندما صلى الركعتين يعني قال أنه ما بقى وقت، ربما يطيل، هل يجوز له أن يسلم من الركعتين؟
طيب،
أو العكس مثلا شيخنا، مثلا هو أراد أن يصلي ركعتين فقط، فعندما رأى أن الوقت ضيق فقال سأجعلها 4 متصلات.
طيب،
شيخ، السؤال الثاني، شيخ، مثلا رجل أراد أن يدخل الإسلام، فكيف أن نوجهه؟ مثلا بعض الناس يقول يعني لا بد أن يختتم في البداية، كيف يعني هل يجوز أن ينطق الشهادة حتى لو ما فهم معنى الشهادة يعني؟
طيب يا جمال،
ذكر.
مرحبا. مرحبا أم محمد، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا أخي؟
مرحبا أختي.
شيخ، أقول لك أنا أيك اليوم من زمان يعني أول شيء والدي ما شاء الله عنده عيال، أنا نذرت إنه ما أكيد نذر ولا صدقة ولا كذي، قلت أنا يعني يوم يتخرج من الثانوية أذبح ثور، أنا ذبحت الثور هذا بس ما سويت يعني حفلة، أنا قاعد أسوي حفلة وزعناه يعني على أبى أشوف شيء علي ولا لا.
أهم شيء ذبحت الثور، ها؟
نعم نعم نعم،
ذبحت. زين يا أم محمد، زين. إيه
طيب. والشيء الثاني، بعد مولودة عندنا بنية صغيرونة يعني يجوز نحسنها ولا لا؟
يجوز إيش تختنونها؟
لا لا، تحسين حسنها.
إيه، تحصنينها؟
إيه، نحسنها يعني رأسها شعرها.
إيه، تحسنين رأسها.
إيه إيه إيه.
تحلقين رأسها، نعم.
إيه.
كم عمرها؟
الحين من 6 أيام.
طيب يا أم محمد، تسمعين الجواب.
مشكور.
مرحبا. مرحبا.
حيا الله.
أبو عيسى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحيي الشيخ. عندي 3 أسئلة شيخ. السؤال الأول بالنسبة للشيخ، اللي الشيخ هذا إذا يعني أنا سألت قبل الشيخ بالنسبة بخصوص عند الدعاء يا شيخ، عند بين الأذان والإقامة يا شيخ، والحمد لله بينتها يا شيخ، بس في سؤال يا شيخ قريب مما يعجبني يا شيخ، نفس الصيغة اللي هو يا شيخ هذا، إذا عند حضور الملائكة يا شيخ أثناء خطبة الجمعة يا شيخ يكتبون الصحف يا شيخ، فشيخ حتى الشيخ لو بس فسر لها شوي هذه يا شيخ، ويعني إذا أتى المسلم يصلي الجمعة بالساعة الأولى أو في الساعة الثانية، البعض يا شيخ يقول إن الساعة الأولى يظن أنها من الساعة 9 الصبح والساعة الثانية 10 الصبح، وفي بعض الشيخ يقول لا أقل من ذلك أو أكثر، صاحب الشيخ تبين لنا هذا السؤال الأول. ثاني شيخ ثاني الله يحفظك، بالنسبة شيخ دعاء القنوت، البعض أي نعم الدعاء القنوت شيخ، البعض يقول الشيخ يعني يكون مفروض يعني عند مثلا صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، أو يعني عفوا عندما الإمام يصلي أثناء الفجر شيخ، فالبعض الشيخ يلزم أنها لابد أنها تكون يوميا أو مثلا أسبوعيا، فإيش الحكم شيخ؟ فإحنا نقول شيخ، فإحنا اللي نعرفه إذا مثلا نزل بلاء شديد يا شيخ أو مثلا كربة، فهذه الأمور يعني. هذا السؤال الثاني يا شيخ. السؤال الثالث شيخ والأخير أعطيك العافية. بالنسبة يا شيخ نعم حب الشيخ مثلا يعني لو توجه نصيحة مثلا لنا أنا شخصيا، يعني ما أقولك الشيخ للناس، حتى أنا شخصيا أو أي أحد غيري، بالنسبة الشيخ يعني طاعة لله سبحانه وتعالى ثم طاعة ولي الأمر، يعني استجيبوا لله ثم ولي أمر، يعني الآيات اللي تحس الشيخ على هذا النص الشيخ.
أبشر يا أبو عيسى.
والله يعطيكم العافية شيخ.
مرحبا أبو عيسى. أم عبد الرحمن.
هلا.
مرحبا تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام.
يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا مرة طلعت من الرياض هني ويوم جيت المطار صليت المغرب وصليت العشاء. يجوز لي ولا ما يجوز؟
أنت من سكان الرياض؟
أيوة من سكان الرياض.
ورحت مطار الملك خالد ها؟
أيوة رحت مطار الملك خالد وسافرت على جازان وصلينا المغرب والعشاء والعشاء ما ندري.
جمعتي وقصرتي ها؟
أيوة.
طيب يوم عبد الرحمن.
أيوة.
مرحبا مرحبا. أم حمدان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
بالنسبة للحلاوة للجسم هذا هل يجوز ان الحرمة تروح صالون وتاخذ الحلاوة الجسم كامل حتى عند العورة؟
طيب
بين الرجال الحرمة والرجال يعني
كيف؟
يعني مثلا الشاب يروح صالون نفس الشيء ياخذ صالون رجال يعني يروح وياخذ الحلاوة.
الحين اتضح السؤال. طيب يا محمدان
إنزين. وشيء ثاني بالنسبة للحرمة اللي يعني توقف الولادة، بس هي عندها مشكلة يعني الألم في الرجول هذا، وعندها ما شاء الله 7 أولاد بس وقفت الأولاد، حتى سوت لولب وخلاص مات
يعني منعت قطعت الحمل.
إيه إحنا عندها ولد 10 سنين وقعد خلاص كفى.
إيه وكم عمرها هي؟
10 سنين.
هي كم عمرها؟
هي عمرها 46.
طيب يا محمدان أبشر.
يجوز هذا الشيء ولا لا؟
أبشري تسمعين الجواب إن شاء
الله. شكرا.
مرحبا. طيب آخر اتصال في المجموعة هذه أم صداق تفضلي.
أم صداق. نعم. السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي بنتي طلعت رجلها هي فتت الحيض ثلاث طلقات.
طلقها في فترة الحيض؟
اي ثلاث طلقات.
ايوه
فشنو واقع لما واقع عليها الطلاق؟
يعني هو ناوي يرجع؟ قايل يبغى يرجع هو؟
يرجع هو ناوي يرجع.
أيوة. وطلق قبل هالمرة كثير اكيد.
اي مطلق اي مرة من قبل.
اي يلا خير ان شاء الله. عندك
طلقات يعني طلقها هو.
ايوه. طيب عندك سؤال ثاني يا مصداق؟
لا شكرا.
تسمعين الجواب تسمعين الجواب. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم أيمن بارك الله فيها من أمريكا تسأل تقول بالنسبة لمؤخر الصداق، تقول معروف بأن هناك مقدم وهناك مؤخر، بعض الأزواج غير قادرين طبعا، تقول معظم الأهالي وللأسف الشديد يكتبون مؤخر مرتفع جدا كأنه هو التأمين، كأنه تشير إلى أن هذا تأمين، يعني مثلا المقدم 5,000 يجعلون المؤخر 50,000، المقدم 10,000 يجعلون المؤخر 100,000. تقول هل هذا يجوز؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمهر ليس تأمينا، فالذي يفهم بأن المهر تأمين هذا غلط، يعني حتى قضية المؤخر هذا لو فهم الناس على أنه تأمين فهذا محرم وباطل، هذا محرم وباطل. ولذلك أي امرأة أبوها أو أمها اشترطوا على أن يكون المؤخر كذا بنية التأمين فإن هذا من حق الزوج، يعني هذا لابد أن يفهم الناس، هذا يكون من حق الزوج لأنه باطل أصلا. التأمين على الحياة، التأمين على استمرارية الزواج، التأمين بهذه الطريقة، هذا كله محرم باتفاق العلماء. ولذلك أختي الفاضلة أم أيمن بارك الله فيك، وأنا أعلم بأنك فاهمة لهذا الأمر، المهر هذا شرعه الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالمهر هذا حق للمرأة وقسم إلى مقدم ومؤخر تيسيرا للزوج. ولذلك المرأة بمجرد الدخول وتسليم نفسها لزوجها تستحق المؤخر لو طالبت به، ولابد أن يفهم النساء هذا الشيء، ولا يقول للرجال والله أنت تألبت علينا النساء، لا لا لا، هذا حق مشروع. أنا أعينك على أن تبرئ ذمتك أيها الرجل، أنا أعينك على أن تبرئ ذمتك من هذا الدين اللي في ذمتك تجاه زوجتك. الآن بعض الناس تموت زوجته والمؤخر عنده ما يعطيها، لا لم يعطيها في الحياة ولم يعطيها الورثة بعد الوفاة. بعض الناس الآن يموت الزوج ويذهب المؤخر حق المرأة في ذمتك، سيسألك الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك يا أخواني ويا أخواتي، التقسيم هذا المهر إلى مقدم ومؤخر ما في نص في السنة، هذا اجتهاد العلماء أجازوه للتيسير على الزوج، مقدم ومؤخر. أصل أن المهر واحد، المهر واحد. فإذا والله بعض الناس قال لك المهر نجعل ثلاث أرباع مؤخر وربع مقدم، يقصدون التيسير على الزوج، حتى لا يعني لأن عنده تكاليف الزواج وعنده المصاريف الأخرى، هذا هو القصد. ولذلك بمجرد أن تسلم المرأة نفسها لزوجها استحقت النفقة الواجبة، ولها الحق أيضا في أن تطالب بالمهر المؤخر، إلا إذا جرت عادة عند قوم وعمل بذلك القضاء على أنه والله ما تستحق هذه المرأة إلا بطلاق، أو ما تستحقه إلا بوفاة، أو ما تستحقه إلا بعد مضي سنة سنتين من الزواج، ممكن يعمل بهذا العرف ما دام أنه لم يصادم نصا شرعيا. أما من اعتقد أنه تأمين فهذا باطل، هذا حق للزوج، بارك الله في الجميع. أم أيمن تسأل تقول بالنسبة للأضحية نعرف بأنها يعني تقسم إلى ثلاثة أقسام، تقول في امرأة شككتني في هذا فقالت ليس هناك دليل صحيح على أن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام. أختي أم أيمن بارك الله فيك، وطبعا هو الأصل في الأضحية إراقة الدم لله جل وعلا، لأن أعظم شيء في يوم العيد أن يراق الدم لله سبحانه وتعالى، وهذه سنة أبينا إبراهيم أحياها أولى الناس بإحيائها محمد عليه الصلاة والسلام، فضحى بكبشين أقرنين أملحين خصيين عليه الصلاة والسلام، واحد عن نفسه وعن أهل بيته، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التقسيم إلى ثلاثة أقسام، هي مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى بأنها تنصف إلى نصفين لقول الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قالوا هذه نصفين، أنت تأكل منها وتطعم الفقير والمسكين. بعض العلماء قالوا لا، تقسم إلى ثلاثة أقسام لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما حصلت دافة، يعني حصلت نازلة ومجاعة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إبقاء الأضاحي أكثر من ثلاث أيام حتى ينتشر اللحم بين الفقراء، ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فكلوا وتصدقوا وادخروا. من هذا أخذ العلماء على أن تقسم ثلاثة أقسام، وقد صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانوا يقسمون الأضاحي ثلاثة أثلاث، ثلث له يأكله، ثلث هدية، وثلث صدقة، وهذه ثابتة في الآثار. والمسألة ليست على الوجوب أختي الفاضلة، وإنما هي على الاستحباب، بمعنى لو أن الشخص كل أكل الأضحية كلها ما في حرج في ذلك، لكن العلماء يقولون لو أكلها كلها ينبغي أن يترك شيئا للصدقة، ينبغي أن يترك شيئا للصدقة، وبعض العلماء يقدر هذا الشيء لكن ما في دليل، المهم يتصدق منها. فالمسألة واسعة، قول والله ما ثبت شيء في السنة غلط، قول ثبت في السنة مطلقا أيضا يحتاج إلى نظر. ولذلك ورد في السنة، نقول ورد في السنة ما يشير إلى التقسيم، لكن هل هو نص ظاهر؟ لا، وإنما يشير إلى التقسيم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا وتصدقوا وادخروا، وأيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. أم أيمن تسأل تقول هل يمكن أن نعطي جزء من الزكاة لأشخاص أقارب حتى يذهبوا للعمرة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للحج والعمرة لا يجبان إلا على القادر المستطيع ببدنه وماله، القادر المستطيع ببدنه وماله، لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما العمرة فهي محل خلاف بين العلماء، فمن ذهب إلى الوجوب قال لا تجب إلا على القادر المستطيع بماله وبدنه، ولذلك العلماء يقولون من لم يكن قادرا فلا تجب عليه، ولا يعطى من الزكاة حتى يحج أو يعتمر، ما يعطى من الزكاة، لأن ما وجبت عليه بأصل الشرع لكونه غير مستطيع، لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعدد أركان الإسلام قال وحج البيت من استطاع إليه سبيله. فما يعطى يا أختي الفاضلة الشخص الفقير ليحج أو يعتمر، يعطى الشخص الفقير ليأكل، يعطى الشخص الفقير ليلبس، يعطى الشخص الفقير ليقوم بالضروريات، ليقوم بالحاجيات، الله عفاه ويسر عليه ما يروح للحج والعمرة. ولذلك هؤلاء أحيانا يا أختهم أيمن يكون مترفين، يعني هو صورة فقير عندك فهو يريد أن يذهب، لكن الواقع أنه كيف يذهب، عنده واجبات وحقوق يجب أن ما دام أنه غير قادر يؤديها، أما يعطى من الزكاة فلا. بارك الله فيك جمال، بارك الله فيه. يقول إذا دخلت المسجد مثلا قبل الظهر وأحببت أن أصلي راتبة الظهر والوقت متسع، وقلت بأني أصليها مثلا متصلة أربع ركعات بتسليم واحد، أو أردت مثلا بأنني يعني أصلي ركعتين ثم بدا لي أنني أصلي يعني الأربعة أصليها ركعتين والركعتين أصليها أربع، ما العمل؟ أخي الفاضل، هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية بين العلماء. الأصل أن الرواتب هذه تصلى ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ عند النساء وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن كانت هذه اللفظة محل كلام ومباحثة ومدارسة عند أهل العلم في القديم والحديث. والمقصود يا أخي الفاضل أن صلاة الليل والنهار على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ركعتين، بعض العلماء يفرق يقول صلاة الليل ركعتين، أما صلاة النهار بالنسبة للسنن الرواتب، ها لاحظوا سنن الرواتب خاصة لقبل الظهر قالوا ممكن أن تسرد لأن صلاة نهارية، فالرسول قيد خصص الصلاة الليلية. الواقع أن صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كان يصلي عندي أربع ركعات من الضحى قبل أن يخرج، وكان عليه الصلاة والسلام هديه أن يصلي ركعتين. طيب، إذا هناك قول لبعض العلماء بأنها تسرد بسلام واحد، إذا بدا لك فإنك الآن نويت أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد ثم جلست في الركعة الثانية، فأنت الآن قصرت في الصلاة، يعني أنقصت من الصلاة، فيلزمك سجود سهو. كذلك العكس يلزمك سجود سهو لأنك خالفت النية التي نويتها في ابتداء الصلاة. بعض العلماء يقول ما دام أنها مشروعة بالأصل فيجوز، يعني لو أنه مثلا صلى ركعتين ثم بدأ له أن يكملها يسردها أربع ركعات من دون تشهد أول قالوا لا ضير، لا حرج عليه في ذلك. الذي يظهر والله أعلم بأن الإنسان يلتزم بنيته، ما دمت أنك نويت ركعتين ما تسردها أربع، ما دمت أنك نويت أربع سردا ما تقصرها إلى تنقصها إلى ركعتين. جمال يقول بالنسبة لمن أراد أن يسلم، يعني ما العمل تجاه رجل قريب عهد أو يريد الدخول في الإسلام؟ هل يعني يؤمر بالختان؟ هل يعني ممكن أن يلقن الشهادة وهو لم يفهمها؟ أخي الفاضل جمال بارك الله فيك، بالنسبة لديننا دين عظيم، دين لا يقوم على الإكراه، يقول جل وعلا لا إكراه في الدين، يقول جل وعلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. ديننا دين إقناع، ديننا دين إقناع، ديننا دين الفطرة، ما عندنا شيء من الأمور التي تمثل مشكلة أمام الشخص الذي يريد أن يسلم. لماذا؟ لأن ديننا ولله الحمد والمنة دين تجري تعاليمه في النفوس جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، دين الفطرة، دين السماحة، دين اليسر. ولذلك لا يجوز لأحد أن يدعو شخصا إلى الإسلام وهو لا يفهم الإسلام ولا يجعله ينطق الشهادة ولا يعرف معنى الشهادة. ولذلك إذا أراد شخص أن يدخل الإسلام فإنه يفهم ويعلم، يقال له بأن الإسلام هو أن تؤمن بأن الله واحد في أفعاله في ذاته في أسمائه وصفاته، وأن الله جل وعلا هو المعبود ولا معبود سواه، وأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فتبطل جميع المعبودات التي هي من دون الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا خاتم المرسلين، وأننا نؤمن بجميع الأنبياء السابقين وأنهم إخوة لهذا النبي الكريم، وكلهم بشر به، وكلهم دعا، وكلهم بشر به. هو دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبشارة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأن الجنة حق والنار حق، فيفهمون بمثل هذه الطريقة. وينبغي حقيقة للإنسان الذي يتصدى لدعوة الناس إلى الإسلام أن يكون عنده علم، وأن يكون مع هذا العلم فقه، بمعنى أن يكون عنده يعني يلتزم الحكمة ويعرف تفاصيل الأمور ويعرف كيف يتكلم، لأن وللأسف الشديد بعض الناس لا نشك أبدا في صدق نيته ولا نشك أبدا في غيرته، لكنه قد يفسد أكثر مما يصلح، وقد ينفر أكثر مما يرغب، مثل قضية الختان. يعني أنت الآن لما يأتي شخص مسلم جديد ليدخل في الإسلام، فتذكر أول ما تذكر له الختان يعني في 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 مكان حساس، جزما بأن هذا يعني يضع علامات استفهام، لأنه ما رسخت أقدامه في الملة، ولا نضج عوده يبس عوده في الإسلام، ولم يشرب الأحكام الشرعية والإيمان، ما زال طريا. ولذلك المؤلف قلوبهم القريب عهد بإسلام يعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من القضايا. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومروا بشجرة سدرة يقال لها ذات أنواط، قال هؤلاء الصحابة الجدد قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة يعبدون يعلقون فيها السيوف وكذا للتبرك. فقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولكن ما أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عذرهم لأنهم قريب عهد. فيا أخي الفاضل، لا ينبغي للإنسان أن يباشر من يريد الإسلام بمثل هذا القول. وأنا أعرف أشخاص أسلموا وأعمارهم تجاوزت 35، ها هو بنفسه لما أشرب الإيمان، أشرب أحب الأحكام الشرعية، هو بنفسه لما بدأ يقرأ قال عرف بأن هذا واجب على الرجل، فذهب برجله وبنفسه إلى المستشفى فاختتن، ما أحد قال له ولا أحد أمره، فوجد هنا لذة وسعادة ورغبة في أنه يعني يلتزم تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أدعو إخوان الذين عندهم حماسة ورغبة في قضية دعوة الآخرين إلى الإسلام أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا، وأن تكون الحكمة هي الشعار وهي المظلة، وأن أحياناً البدء بالأهم فالأهم، أهم شيء التوحيد والإيمان والعقيدة، هذا أهم شيء. أحياناً بعض الناس يخيرك يقول لك والله أنا ممكن أسلم لكن ما أستطيع ترك شرب الخمر، قل له يدخل في الإسلام، إذا دخل في الإسلام وأحب الإسلام وأحب الإيمان هو من تلقاء نفسه سيرفض هذا السلوك، سيرفض هذا العمل بإذن الله جل وعلا، وهذه ما يعقلها إلا العالمون. فيا أخي الفاضل تشكر على هذا السؤال وهذه الرغبة، وأيضا وصية لك، وصية لكل من لديه يعني رغبة وأيضا وقت لقضية دعوة الآخرين أن يلتزموا الحكمة. ربنا جل وعلا يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، وهذا يشمل الجانب الدعوي، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، لأنك بهذا تفتح مغاليق القلوب وتحبب الإسلام إلى الآخرين. وفقنا الله وإياكم وزادنا وإياكم من العلم والهدى والحكمة والتوفيق. طيب عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم محمد تقول يعني من زمان عندها عيال، وتقول تخرجوا من الثانوي نذرت إن أذبح ثور إنهم تخرجوا، تقول الحمد لله ذبحت الثور ووزعته وقطعته لكن ما عملت حفلة. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، أنت إذا سويتي حفلة أخطأتي. أنت يا أم محمد الله يرضى عليك سويت الشيء الصحيح، أنت لو سويتي حفلة صرت تاكلين من هذا الثور أنت وعيالك، وهذا ما يصلح، توزعين على الفقراء والمساكين. اللي سويتيه هو الصحيح، بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم محمد تقول عندنا مولودة صغيرة ممكن نحلق رأسها مثل الولد. أختي الفاضلة هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يحلق رأس المولودة أم لا؟ من أهل العلم من منع ذلك وقالوا هذا مثله في البنت، ومن أهل العلم من أجاز ذلك. وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج، أن الولد يعني الذكر والأنثى سواء في قضية حلق شعر الرأس، لأن هذا لا يعد مثله بالنسبة للصغير، وهذا شعر الولادة. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يحلق أيضا رأس الفتاة، رأس العفو، رأس الجارية البنت الصغيرة يحلق كما يحلق رأس الولد، لأن هذا شعر الولادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ويحلق يوم سابعه، وإن كان الخطاب أو فيه للذكر فإن الأنثى تدخل بجامع كونهما مولودين، وهذا شعر ولادة. أبو عيسى بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لحضور الملائكة عند الجمعة يوم الجمعة، يقول أنا سمعت بعض الناس يقولون بأن التبكير إلى يوم الجمعة بعض يبدأ من الساعة 9، يعني هذه الساعة الأولى والعاشرة الثانية وهكذا، وبعضهم يقول لا الوقت أقصر. أخي الفاضل بارك الله فيك، بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر، أو طوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر. أهل العلم لهم كلام طويل في مسألة الساعات. أولا الساعات المقصودة في هذا يا أخي الفاضل ليست هي 60 دقيقة الآن المشهورة والمعلومة، وإنما هي فترة زمنية. بعض العلماء يجعلها من بعد صلاة الفجر، وبعض العلماء يجعلها من بعد طلوع الشمس، أو من بداية وقت صلاة العيد، هكذا يقولون. يقول من هذا الوقت، يعني تقسم هذه إلى خروج الإمام، قالوا هذه الساعات. وهذا قول جماهير أهل العلم على أن هذه الساعات تقسم على هذا الوقت، 5 ساعات تقسم على هذا الوقت، فقد تكون ساعة 60 دقيقة، قد تكون أقل، قد تكون أكثر، على حسب الحال وحسب المكان أيضا وحسب يعني الفترة الزمنية. من أهل العلم هم المالكية يذهبون إلى أن هذه الساعات هي من بعد الزوال، فإذا زالت الشمس فإن هذه الساعات تبدأ من هذه اللحظة، وهي لحظات قصيرة. يعني نفترض الآن منذ أن تزول الشمس يعني يدخل وقت الظهر، قالوا هذه هي الساعات، بمعنى هي لحظات لحظات، لأن المقصود بالساعة هي فترة زمنية. والصواب هو قول جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير، وهذا هو التبكير، هذا معنى التبكير إلى صلاة الجمعة، يكون من أول الوقت. فقضية تقييد يا أخوي أبو عيسى بالساعة 9 و10 هذا غلط، وإنما يقيد إما من بعد صلاة الصبح، أو من بعد طلوع الشمس، أو من فترة ارتفاع الشمس قيد رمح. طيب عندي اتصالات، تفضل يا كريمة.
ألو، السلام عليكم. مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جمعة مباركة إن شاء الله عليكم وعلينا يا شيخ.
تفضل يا أختي، أهلا وسهلا.
أنا إلي سؤالين. أول سؤال هو طلب أكثر إشي، بدي منكم دعوة لأنه لإلي 8 سنين متزوجة وما جبت للسولاد، فبدي دعوة للذرية الصالحة إن شاء الله.
أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة.
ثاني شغلة، أنا إلي لما تزوجت إجيت لإيطاليا، فأبوي وإمي ما إجوا عندي، يعني رغم إنه إلهم يعني كان فيهم يعني يجوا ظروف كتير منيحة حتى يجوا يزوروني، بس ما إجوا زاروني، فظلت فيها زي يعني مقهورة شوية.
هم وين أختي أهلك؟
في المغرب.
أي نعم.
فأنا بروح لعندهم أشوفهم، بس هم ما إجوا لهلا.
أي.
وظليت يعني مقهورة ومن هاي الشغلة، فبدي يعني أشوفكم إنه ما زاروني.
وأنت ما تستطيعين الذهاب إليهم؟
لا لا، أنا بروح لإلهم كل سنة، بس أنا كنت حابة يعني هم يجوا يزوروني.
طيب يمكن ظروفهم، يعني أنت ليش ماخذ الأمور بالحساسية؟
لا، ظروفهم تسمح كثير، ظروفهم تسمح بس
يعني قد تسمح ظروفهم، لكن ما يحبون السفر يمكن. طيب يا كريم،
يعني
طيب أبشري يا أختي كريم، أبشري. إسماعيل. تفضل إسماعيل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أنا مربي دجاج.
أيوة.
وسمعت باللي البيع الدجاج حي بالميزان لا يجوز. أنا مربي دجاج وعندما يتم البيع يتم البيع بالميزان وهو حي بريشه بكل سكن.
أيوة يعني تبيعه حي تزنه وزنا. طيب يا إسماعيل سؤال ثاني.
شكرا.
أهلا أبو شيماء.
دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أتل بالنسبة لل آية القرآنية أن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.
إيه.
يعني الاحتفال بعيد السنة الميلادية هم من ضمن الإرضاء اللي انقدمها يعني بالآية هذه.
طيب يا أبو شيماء.
وسؤال ثاني، هل ترهيم الأغاني يعني الأغاني يستغلون يعني يستغلون بأغنية معينة لحن معين ويرهون عليها الشعر بحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
عفوا يعني بس ما استوعبت السؤال، أعيد موضوع الأغاني كيف؟
العفو دكتور، ترهيم الأغاني يعني أقصد ترهيم الأغاني في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يستغلون أغنية ويخلون شعر معين
في حب الرسول
يعني،
يعني مصحوب بمعازف وكذا ولا مجرد إنشاد؟
لا إنشاء معازف
أكيد مع أي معازف. طيب يا أبا شيماء. همسة، تفضلي همسة.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أني عندي سؤال، عندك أسئلة بس أبدأ السؤال الأول. أني من أخلص المغرب أصلي ركعتين سنة الأوابين، هاي جائز يعني؟
طيب.
والسؤال الثاني، مرات من أقرأ القرآن مرات الوقت.
أوه راحت. تفضلي علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يحييك وبارك الله فيك.
فيك بارك.
لو تكلمت يا شيخ عندي صيغة صلاة الرسول.
أي.
اللي هو تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بكل حرف جرى به القلم، هل هذه صح؟
اللهم صل اللهم صلي
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بكل حرف جرى به القلم.
جرى به القلم.
وفي طيب. واحدة ثانية اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب.
شافي العلل
مفرج الكروب.
مفرج الكروب نعم.
بس جزاك الله خير.
هذه طبعا في غير الصلاة ها؟
نعم.
هذه في غير الصلاة طبعا.
لا هي الصلاة رسول هذا غير دي هذه باقية. إيه؟
يعني خارج الصلاة ما تذكرها في الصلاة.
لا 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 بس الصلاة عادية في يوم الجمعة وليلة الجمعة.
طيب يا علي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أبو عيسى بارك الله فيه يقول بالنسبة لدعاء القنوت بعد الفجر، يقول يعني أشاهد بعض الأئمة يلتزم هذا دائما وبعض الأئمة لا يلتزم هذا دائما، ما الحكم في ذلك؟ أخي الفاضل، دعاء القنوت هذا يسمى قنوت النوازل. قنوت النوازل يعني تكون نازلة في المسلمين حرب فتنة زلازل مصيبة عدو أشخاص يعتدون مثلا من أهل الفتن وأهل البغي وأهل الظلم، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة ممن قتلوا أصحابه، هذه سمى قنوت النوازل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميهم بأسمائهم يعني أسماء قبائل معينة، وكان يدعو لأشخاص مظلومين بالنجاة، اللهم أنجي هشام بن هشام، أنجي فلان، كان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. هذه سمى قنوت النوازل، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء. عندنا الشافعية والمالكية يذهبون إلى مشروعية قنوت النوازل على الاستمرار في صلاة الفجر، والمالكية يعني يسرون القنوت، يقف الإمام بعد الركوع فيسر القنوت في نفسه، والشافعية يجهرون بذلك. الحنابلة والشافعية يذهبون إلى أن قنوت النوازل مشروع في النوازل بإذن ولي الأمر، بمعنى إذا حصلت نازلة، حصلت كارثة، حصلت فتنة، حرب، شيء، فإن ولي الأمر يوجه نداء إلى الأئمة وإلى العلماء بأن يقنتون سواء في صلاة الفجر أو المغرب أو الصلوات الخمس. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام. فالصواب من قول أهل العلم هو أن قنوت النوازل على حسب الحال، بمعنى أنه إذا كان مثلا لمدة شهر أو شهرين بإذن ولي الأمر، لأن المرجع إليه في مثل هذه القضايا، هذا هو قنوت النوازل. وذلك لا تعجب يا أخي الفاضل إذا صليت في بلد مثلا ويقنتون، فإنهم على أحد هذين المذهبين، على أحد هذين المذهبين، بارك الله فيك. أبو عيسى يريد نصيحة في قضية طاعة ولاة الأمور. يا أخي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا أصل من أصول أهل الإسلام، فالله جل وعلا أمر بطاعتهم في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد تضافرت وتكاثرت واتحدت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه تشير كلها إلى وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بطاعتهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون هناك أمراء ظلمة، ومع ذلك أوجب طاعتهم في غير المعصية وحرم الخروج عليهم. فقال الأنصار: سيكون بعدي أثرة. قالوا: ما العمل يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نجالدهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك نصب الأئمة واجب، وجود ولاة الأمور أمر واجب وحتم لازم، لأن بهم حفظ الدين والدنيا. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة حرمة الخروج على الأئمة حتى ولو كان عندهم شيء من الظلم، شيء من الاستئثار. لماذا؟ لأن هذا ظلمهم على استئثارهم الفساد فيه خاص، أما الخروج عليهم فإن في ذلك الشر العريض والشر المستطير. ومن استقرأ التاريخ واستنطق الواقع، التجارب الموجودة هذه، علم قيمة عقيدة أهل السنة والجماعة في حرمة الخروج على ولاة الأمور، وأنه يجب الصبر عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اصبروا، وأهل الجور والمخالفة يقولون اخرجوا. فمن نتبع؟ نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو حصل منهم شيء من الأثرة، شيء من أمور الدنيا استأثروا بها دون الناس، فهذا ما يدعو الناس إلى أن يخرجوا إليهم أو يشغبوا عليهم أو يثوروا عليهم، هذا محرم. وهذه نصوص الأئمة كلها، الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وسفيان والأئمة المعاصرين الذين شهد لهم الناس بالعلم ومتانة العلم والرسوخ في الإسلام، كلها تشهد بذلك. وللأسف الشديد هذه القضية قد تغيب عن كثير من الناس، فتقدم العواطف أيضا. يعني قد يقود الناس من لا علم له، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل طاعتهم واجبة، حتى إن الإمام أحمد والفضيل بن عياض كان يقولان: لو كنا نعلم أن لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان. لماذا؟ لأن بالسلطان تحفظ مقاصد الخلق، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. بهذا الآن شوف بعض البلاد اللي حصلت فيها خروج على الأئمة، انفرط حبل الأمن ويعني سادت الفوضى فذهب الدين. يعني بعض الناس الآن يشوف المسجد ما يستطيع يصل إليه بسبب هذه الفوضى. بعض الناس الآن ما يستطيع يحافظ على عرضه، نسأل الله أن يحمي أعراضنا وأعراض جميع المسلمين. وهناك صوتا وصورة تنقل عبر الفضائيات وعبر التقانات هذه، بعض الناس ذهبت أمواله، تهدمت. بعض الناس يعني فقد كل ضروريات الحياة، وهذا سبب مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك على المسلم أن يستفيد من هذه التجارب، وقبل ذلك أن يعلم بأن هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هديه، وهذه طريقته. ويجب عليه أن يصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا، ما قال اخرجوا. وقضية طاعة ولاة الأمور هي بالمعروف، إذا أمرك بمعصية لا تطيع، لأن الله تعالى يقول: ولا يعصينك في معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة بالمعروف وكان يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رجل جاء إلى الحسن البصري يريد الخروج على أحد الأئمة أو الأمراء، فقال له الحسن البصري لماذا؟ فذكر غير دينية كاذبة، فقال له هل منعك الصلاة؟ قال لا. قال هل منعك الزكاة؟ قال لا. قال هل منعك الصيام؟ قال لا. قال منعك أن تحج؟ قال لا. قال منعك الدنيا فأردت الخروج عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كيف ندخل المرحاض وكيف نعمل داخل المرحاض ما تركنا في مثل هذه القضايا، علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، ما من طائر يصفق بجناحيه إلا وعلمنا منه النبي عليه الصلاة والسلام علما، أعطانا علما. هذه القضايا البسيطة اللي علمنا إياها، معقول الرسول يتركنا في القضايا الكبيرة؟ علمنا كيف نتعامل مع الأحداث، مع الفتن، كيف نصبر، كيف نتبع أمر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بأمر الله، ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا إلا بأمر، يقول ننتظر الوحي لم نؤمر بعد، هو الذي علمنا، وهذا من وحي الله جل وعلا. ولذلك يا أخي الفاضل جزاك الله خير على هذا السؤال، وهذه مسألة مهمة جدا يحتاج إليها المسلم. للأسف الشديد الآن أكثر ثقافة الناس، أكثر عقائد الناس يأخذونها من خلال طرق غير شرعية، من خلال تحليلات سياسية، من خلال برامج، من خلال، ويتركون القرآن والسنة ويتركون كلام أهل العلم. ولذلك تجد الآن بعض الناس في الفتن كلام أهل العلم ثقيل على نفوسهم، لماذا؟ لأن يدعونهم إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. في الفتن العقول تطيش، في الفتن العواطف هي الغالبة، في الفتن يقود الناس من لا حكمة له، ويترك الناس العلماء ثم يندمون بعد ذلك. ولأجل هذا قال بعض السلف إذا أقبلت الفتنة ما يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفته، كل يقول ها والله فعلا هذه كذا، أما إذا أقبلت العلماء يقول انتبهوا احذروا لا تدخلوها، والعوام يتهالكون فيها، وأنصاف وأرباع هؤلاء يتهالكون فيها، ثم إذا أدبرت قالوا والله فعلا هذه فتنة وهذا شر. طيب لماذا لم تسمعوا للعلماء؟ ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا أصل يا أخي الفاضل للأسف الشديد يعني غاب عند كثير من الناس، والرجوع إليه مهم لا سيما في هذا الوقت الآن الذي مناخ يعني استنباط الفتن، وكثير من الناس لم يستفد من التجارب، والرجوع إلى أصول أهل السنة في مرتبة الضرورة في هذا الوقت، والقراءة في هذا في كتب العقائد، وكذلك الرجوع إلى العلماء الربانيين. كيف انتهى؟ الله المستعان. أم عبد الرحمن والبقية أعتذر منكم لأن خلاص انتهى وقت البرنامج، أشكر طاقم البرنامج على صبره علي أيضا، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.